جمعي دمج أحد الوقتين في الآخر، أي أن الوقتين يصيران وقت واحد. وإذا كان كذلك فلك أن تصلي صلاتين متواليتين أو غير متواليتين أو متباعدتين، ولكن لا شك أن الاحتياط الموالاة في الصلاتين جميعا، هذا هو الاحتياط. نعم. وأما أن نقول إن هذا أمر لازم واجب ففي النفس منه شيء. نعم. طيب، بقي أن يقال هل تشترط نية الجمع قبل أن يصلي من الأولى أو ليس بشرط؟ نعم، المذهب يشترط، والصحيح أنه ليس بشرط، وأن الإنسان لو ما نوى جمع إلا بعد أن سلم فليجمع ولا حرج عليه ما دام سبب الجمع موجودا.
صلاة الرسول.
نعم.
ما تدل على أنه شرط موالاة الصلاتين؟
في بعض الروايات أنه لما صلوا المغرب حطوا الرحال.
نعم.
حطوا الرحال، فهذه قد يستدل بها على أن الموالاة ليست بشرط.
الشيخ على رأي الشيخ.
نعم.
كيف ينمو؟
كيف ينمو إيش؟
كيف ينمو الصلاة؟
يقول ما دام أن السبب موجود. ما لا الشيخ ما يشرط الموالاة.
لا، على
قولي إنه لا يشترط الموالاة. يقول ما دام أن السبب سبب الجمع موجودا هل يصلي الصلاة في أول وقتها والثاني في ما بعد؟ ما يهم، لأن معنى ذلك أن الوقتين صار وقت واحد للصلاتين جميعا، ومتى شيء صلي الصلاة الأولى أو صلي الصلاة الثانية.
لكن
النية
يا
ما في نية
الجمع،
ما هي شرط نية الجمع. أنا رأيي نية شرط، الشرط وجود السبب المقتضي للجمع أو المبيح للجمع، فما توجد فاجمع متى ما شئت. ولكنه لا شك أن الموالاة كما قلنا أفضل وأولى خروجا من الخلاف، ولأجل أن يتحقق الجمع وقتا وفعلا. نعم. في طبعا في جمع التقديم لا بد منه، لأنه يكون عذر ما في جمع تأخير. في جمع التأخير يشترط استمرار العذر، فلو زال العذر قبل دخول وقت الثاني بطل الجمع، ووجب عليك أن تصلي الصلاة الأولى في وقتها، مثل أن تقدم في صلاة المغرب في وقت صلاة المغرب وأنت ناوي جمع التأخير، لأنه يجب عليك أن تصلي الصلاة الآن في وقتها، لأن سبب الجمع والسفر قد زال. وهذه تقع كثيرا، يظن الإنسان أنه سيفطئ في السفر في السير وينوي جمع التأخير، ثم يسر الله له الأمر أو يستمر في خيره حتى يصل إلى البلد قبل خروج وقت الأولى. في هذه الحال نقول يجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها، الصلاة الأولى، لأنه زال السبب.
انت
اشترط هذا الموالاه يا شيخ، يجي ما صليت الظهر، كيف جماعه بيصلون العصر؟ صليت الظهر، يمكن يبقى النصف ساعه
ولا نصف العصر، الظهر كيف يكون؟
ما
فهمت
جماعه
التاخير
مو بخالف.
هل قول الحنابله بوجود الموالاه في الجمع يكون قام واحد ولا يقام
اثنين؟ لا يقام اثنين، ما يضل الفصل بالإقامة.
الضابط في الموالاة يعني.
الضابط في الموالاة في العرف، إذا قال والله هذا بعيد الفصل مثل ربع ساعة ثلث ساعة وما أشبه ذلك فهو طويل، أما وضوء خفيف نعم فهذا لا بأس.
الناس يقول لك ما يعني الناس مثلا لا تتحرك.
لا ما هو شيء.
إذا مثلا راجع السفر هو في بلاد في بيت.
نعم.
يقصر ويجمع
ويجمع بعض الناس في جماعة كانت هذه المرة، يجمعهم في بلادهم
مسجد ويسلم
ويعمر عليهم
واحد
جاء حد
قصر.
أي
القصر
والجمع. نعم، أما القصر فقد سبق لنا ما يقصر
إلا إذا خرج.
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولا يعد ضاربا إلا إذا خرج. وأما الجمع فينظر إن كان يخشى من عدم تمكنه من فعل الصلاة فله أن يجمع. مثل لو فرضنا الآن السفر بالطائرات أحيانا يجي وقت العصر وهو عند إقلاع الطائرة ما يمكن تروح صلاة العصر إذا دخل الوقت، وإذا ركبت في الطائرة ما يتيسر لك أن تصلي، ففي هذه الحالة يجوز الجمع، لأن الجمع كما قلنا سببه أوسع من القصر، سببه المشقة. هنا
الجمع إلى الليل في المسألة قبل العشاء،
نعم، إلى آخر وقت الصلاة الثانية. جمع التأخير يمتد إلى آخر وقت الصلاة الثانية.
الثلاث حول السفر الثاني
شو فيه؟
السفر الثاني رأى أنه لا تجمع المغرب إلى العشاء إلى المغرب
كلا يجوز إلى آخر الوقت ما دام أنه جاز الجمع، فسيكون من أول صلاة من أول وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقت الصلاة الثانية كل وقت واحد.
يا شيخ، من كان مع جماعة وأرادوا أن يجمعون وهو أراد أن يصليها إلى وقتها كان يصلي؟
لا، نقول اجمع،
لا بد أن يجمع،
لا تترك الجماعة. إذا نوى أن يصلي
وجد جماعة ماذا صلى؟
صلي الظهر مع عمر. إذا وجد جماعة يصلون العصر الآن يدخل معهم بنية الظهر. نعم.
ها؟
يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا.
يعني دخول
المسجد
على أنها
ظهر. إيه نعم. ما اختلاف النية ما تضر. نعم.
مثل طريقة العداد مثل وراد يعني وراد يأخر الظهر مع العصر جاء بلاده قبل في وقت الظهر.
لا ما حاجة عزيز. لا ما يعزم، لأنه الآن دخل وقت دخل مكان قبل الدنيا فيه. نعم.
مثل الموالاة يا شيخ، ما هي الموالاة؟
يعني الموالاة معناها أن الثاني كل الأولى ما يوصل بين
معنى الظهر أعطيهم على الظهر
عصر على المباشر. أي نعم. هذا الظهر
صلي معهم الظهر
ثم إذا فرغوا تأتي بالعصر.
لكن ما اقترش بقى فيها بديهة
وصلت بلدك وشان تقصر؟
لا مش بلد، إذا أنا سائر وفايت على بلد.
نعم. نعم، إذا كنت سائر وفايت على بلد فالصلاة اللي أدركتها مع الإمام تتمها، والصلاة اللي في وحدك تقصرها. نعم.
يجمع جمع تقليل من أصل المدينة ولا عصر الجمع صلي معهم؟
لا ما هذا الصلاة أبرأي من هذا.
شيخ، الذين يقولون عدم الموالاة، يعني لو صلى العصر لو صلى الظهر باقي عليه العصر بعد ما انتظر قليلا
يصلى العصر. ما في مانع عنده.
ما العله؟
ها؟
العله عدم الموالاه.
العله يقول ما هو بشرط. الموالاه ليست بشرط لان ما في دين على الشرط.
الجمع رسول الله.
الجمع يقول معنى الجمع ان نجعل الوقتين وقتا واحدا. هذا معنى الجمع عنده. مهم معناها ان نضم الصلاه فعلا الى الصلاه الثانيه. ان نضم وقت هذه الى وقت هذا.
المقصود
التيسير. نعم.
ولو ذلك مخلص الزمان كلنا انتظر في موعد
الصلاة الثانية. أبدا، ما دام التيسير نقول أنت ما طرت عليك صد، هذا هو التيسير الحقيقي. ما نقول لازم تصل، لأن بعض الأحيان يمكن يكون عنده مثلا أشياء مانعة، لأن اللي يقوم بالموالاة يقول حتى لو فرض أن حصل له شيء مانع لو قهري ما عاد يجمع.
سؤال الأخ، إذا صلى
جمع
في
المسجد
وجاء بلاده
ويصلى العصر صلي معه؟ ما يلزمه، لأنه أدى الفريضة.
صلاة الرجلين في المسجد الخير،
حنا قلنا ما يلزمه، ما هو قلنا لا يصلي،
يحسن يصلي
إذا دخل المسجد يصلي معه معروف. ما نقول اطلع من بيتك لازم تصلي به، ما أبدأ الفريضة. نعم، إذا علم فله أن يجمع، إذا علم فله أن يجمع، ولكن الأفضل أن لا يفعل، لأنه مو بحاجة أن يجمع. وعن جابر رضي الله عنهما، وعن جابر وعن معاذ، خلصنا الأول. نعم، وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. في غزوة تبوك، متى كانت الغزوة؟ في السنة 9 من الهجرة، وتبوك محل قريب من حدود الشام، وغزى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغزوة لأنه حدث أن الروم قد جمعوا له، فغزاهم عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الغزوة في وقت الرطب ونضوج الثمار، ومع هذا المسافة بعيدة، وتخلف عنها كثير من المنافقين، وجاءوا كعادتهم يعتذرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويحلفون إنهم معذورون. نعم، وتخلف عن هذه الغزوة 3 من الصحابة الصادقين بدون عذر، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن صفية بدون عذر، وأنزل الله تعالى فيهم ما أنزل في سورة التوبة لأنهم صدقوا رضي الله عنه. هذه الغزوة أقام الرسول عليه الصلاة والسلام فيها كم من يوم؟ 20 يوم يقصر الصلاة كما سبق. ويقول معاذ إنه كان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، فيجعل الوقتين وقتا واحدا، ولم يبين معاذ هل هو جمع تقديم أو جمع تأخير. وقد سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام يراعي ما هو أيسر وأصلح، فقد يكون جمع تقديم وقد يكون جمع تأخير. وفي هذا دليل، في الحديث دليل على أن المسافر يجمع ولو طال سفره، لو بقي 20 يوم أو 30 يوم أو أكثر. وفي أيضا دليل على أنه لا جمع بين العصر والمغرب. نعم، الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، هذا من الحديث. ومن المعنى أن الظهر والعصر نهاريتان والمغرب والعشاء ليليتان. وفيه دليل أيضا على أن الفجر لا تجمع لصلاة أخرى. وجهه أنها لم تذكر، إذن فهي باقية في محلها. ووجه آخر أنه لا صلة لوقتها بغيره من الأوقات. أولى، إذ أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، فيبقى نصف الليل الآخر ما في وقت لصلاة المفروضة، وينتهي وقتها بطلوع الفجر، فيبقى نصف النهار الأول ليس وقتا لصلاة المفروضة. شو الحكمة؟ نصف الليل الأخير ليس وقتا لصلاة المفروضة، ونصف النهار الأول ليس وقتا لصلاة المفروضة، ولهذا يسن في النصف الأخير من الليل يسن التطوع صلاة الليل، وفي النهار تسن صلاة الضحى، وهذا من الحكمة العظيمة في اعتياد الشريعة. طيب، في هذا الحديث لو قال قائل الوقت من زوال الشمس إلى نصف الليل متصل بعض البعض، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فلماذا لا تجمع العصر إلى المغرب أو تجمع صلاة الأربع جميعا؟ الجواب اختلاف الصلاتين وقتا وهيئة. هذا العصر والظهر في النهار، والمغرب والعشاء في الليل هيئة هذه قراءتها سر وهذه قراءتها جهر فهي مختلفة فلا يمكن أن يجمع بعضها ببعض إلى بعض. وبه نعرف خطأ من يفعل ذلك من بعض العمال. نسمع أن بعض العمال هنا وفي أوروبا وغيرها مساكين يطلعون للعمال من أول للشغل من أول النهار ولا جاء داخل النهار وجاءوا إلى النوم صلوا الصلاة الأربع. نعم هذا خطأ ولا يحل هذا الشيء. وقد تقدم لنا أن الصحيح أن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر لا تقبل ولو قواها لم تقبل منه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة غرد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. استفار المؤلف على الضعف فيه نظر لأن الحديث فيه راو متروك فهو منكر ولا يصح أبدا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والصواب أنه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يرد تحديد مدة القصر لا مسافة ولا زمنا وأن هذا أمر يرجع إلى العادة والعرف. فما سماه الناس سفرا فهو سفر وما لم يسموه سفرا فليس بسفر. ولهذا قال المؤلف والصحيح أنه موقوف كما أخرجه ابن خزيمة. موقوف على من؟ على ابن عباس من قول ابن عباس رضي الله عنه. إذا كان من قوله أفلا يكون له حكم الرافع؟ لماذا؟ للرأي فيه مجال إذ أن ابن عباس قد يكون أجاب به من يرى أن مسيره هذا يسمى سفرا في العرف فخاطبه بما يراه في ذلك الوقت. ثم لو كان هذا مرفوعا مما يضعف الرفع أو حكم الرفع أنه لو كان كذلك لكان نقله أمرا مشهورا معلوما لدعاء الحاجة إلى بيانه. هذا من أشد الأمور حاجة إلى بيانه إذ أنه فيصل بينما يمكن أن يقصر فيه وبينما لا يمكن أن يقصر فيه. وهذا لا يمكن أن يؤخذه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يأتي ابن عباس رضي الله عنه فيقول ذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة الذين إذا أخطأوا استغفروا إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. إذا أحسن استبشروا نهب عندنا يمكن بعضنا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وهو في من مرسل سعيد بن مسيب عند البيهقي مختصرا. هذا الحديث كما رأيتم ضعيف السند لكن معناه صحيح. فإن خير الناس من إذا أساء استغفر كما قال الله تعالى في وصف المتقين والذين إذا ظلموا أي إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فقال صل قائما فإن لم تصبر فقاعدا فإن لم تصبر فعلى جنب. رواه البخاري. قوله كانت ببواسير. البواسير جمع باسور وفيها أي في بواسير صيغة منتهى الجموع لأنها على وزن فواعيل. والبواسير جمع باسور كما قلت وهو داء في المقعدة داء في المقعدة وفيه داء آخر يسمى ناصور، وكلاهما جاءان في مقاده. والبواسير كانت في الأول من الأمراض المؤلمة المزمنة، لأن قطعها ليس بالأمر السهل، ولهذا تجدون في كتب أهل العلم هل يجوز للإنسان أن يقطع البواسير أو يحرم عليها نقطعها. قال بعضهم إنه يحرم عليه قطعها، لأن ذلك قد يؤدي إلى نزيف الدم حتى يموت. شوف هذا القول هل يرد في وقتنا الحاضر؟
لا
يرد، لأن هذا الخوف الذي رتب عليه الحكم مأمون والحمد لله. وقول فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يعني كيف أصنع فيها؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم حريصين، كانوا حريصين على العلم. فأشكل عليه ماذا يصنع مع المشقة والألم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام صلي قائما، صلي في الأمر، وهو للإرشاد لكنه للوجوب، يعني يرشده إلى الصفة الواجبة. والدليل الدليل قوله فإن لم تستطع، فإن لم تستطع، واعلم أن السؤال أن الجواب الوارد أو أن الأمر الوارد في جواب السؤال إن كان المسؤول عنه شيئا واجبا فهو للواجب، وإن لم يكن شيئا واجبا فليس للواجب، فهو للإرشاد. قال الصحابة كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. هل تجب هذه الصيغة؟ أو لو صلى بغيرها أجزى؟ لو صلى بغيرها أجزى، لأنه لم يجب عن أمر واجب، ولكن سألوا عنه كيفية فقال كيفية وكذا وكذا. هذه صلي قائما نقول مثلها للإرشاد، لكن قوله فإن لم تستطع يدل على أن الإرشاد إلى هذه الكيفية أنه إرشاد إلى كيفية واجبة. نعم، صلي قائما، قائما هذه فاعل صلي مرفوع بالنصب في فتحة. نعم، ها ايش حالي حال من فاعل صلي، يعني صلي حال كونك قائما. وقول قائما يشمل ما إذا كان قائما بدون اعتماد أو قائما معتمدا. فلو فرض أن هذا الرجل لا يستطيع أن يقف قائما بدون اعتماد، ويستطيع أن يقوم باعتماد على عصا أو على عمود أو على جدار، فإنه يلزمه القيام ولا لا؟ نعم. وقول فإن لم تستطع، هل المراد العجز مطلقا بحيث تكون يداه، بحيث تكون رجلاه ميتتين مثلا، أو يكون زمنا، أو أن المراد إن لم تستطع يعني ما تقدر إلا بمشقة؟ الظاهر الأخير، الظاهر الأخير، لأن البواسير من المعروف أن الإنسان ما هو عاجز عن القيام مرة، لكن يشق عليه. وضابط المشقة التي يسقط بها القيام، وش ضابطها؟ ضابطها أقرب شيء أنها ما يزول بها الخشوع، ما يزول بها الخشوع. المشقة التي إذا وقف الإنسان عجز لا يخشع، ما يحضر قلبه، لأنه الآن متعب، تجد مال مثلا تعبان، نعم، فيشق عليه. هذا أقل ما أحسن ما قيل في المشقة. وإلا لو أن قلنا المشقة، هل المشقة المطلقة أو مطلق مشقة؟ ما عندنا ضابط، لكن هو المشقة التي تذهب الخشوع. نعم،
ما تكون استعبار لأني ما أشي نهار الصلاة إلا جاءت الصلاة، يعني لو كفر الصلاة
لا ما لا ما مدد ما يعني هذا يمشي وش تعب. لكن لو فرض ان اعصابه مثلا تعقدت صار ما يقدر يعني يقف الا بالم وتعب يذهب عنه الخشوع، لا بس ما فيه الم، ما في أهل. فإن لم تستطع فقاعدا، فقاعدا أي فصلي قاعدا. ولم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يقعد، لكن في الآخر في آخر حديث حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي متربعا، فعلى هذا يكون حال القعود متربعا. هكذا التربع هو هذا، لأن صار الأدخال والاستيقان أربع مربع، هذا معنى متربع. ويكون متربعا في حال القيام. وفي حال الركوع قيل يفترش وقيل يتربع، يبقى على تربعه، وهذا القول الثاني هو الصحيح، انه في حال الركوع يبقى متربعا. طيب كيف يركع؟ يركع بالإيمان، فيومي يعني يهتر ظهره، قال العلماء حتى يقابل ما وراء ركبتيه ادنى مقابله، وتتمتها الكمال، تتمتها الكمال. فمثلا هنا انا مقابل ادنى مقابله، لان يشوف اللي وراء ركبتيه، لكن تتمتها الكمال. انا اقول هكذا، نعم هكذا، بحيث يكون وجهي كله خارج حدود الركبتين، هذا الكمال. طيب في السجود ماذا افعل؟ بالايمان ولا بالسجود؟ ها
السجود
انسان يستطيع اسجد، اسجد. وفي الجلوس بين السجدتين اجلس كالعاده مفترشا، هذا معنى قوله صلي قاعدا. لا الجلوس بين
السجدتين
على الآية،
ما
فيه ما فيه الركوع والقيام. فإن لم يستطع السجود، لو فرضنا أنه ما يستطيع السجود لأثر في رأسه أو في عينه أو ما أشبه ذلك، فما بأثناء يوم يوم بالسجود أيضا، ويجعل السجود أخفض من الركوع. ولكن هل يجب عليه أن يسجد على بقية الأعضاء إذا عجز بالجبهة؟ قال بعض العلماء إذا عجز بالجبهة سقط ما سواها، لأن هي أصل. فعلى هذا ما يجب عليه يسجد لا على ركبتين ولا على أطراف القدمين ولا على الكفين، إذا عجز بالجبهة، مثل أن يكون في جبهته جروح ما يقدر يسجد عليها، يقول توم إيمانا. والصحيح أنها لا أنها أن العجز بالجبهة لا يسقط ما سواها، يجب عليه أن يسجد على ما سواها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ها إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. نعم، فعلى هذا تقول اسجد على الكفين والركبتين وأطراف القدمين، وأقرب من الأرض بقدر بقدر ما تستطيع. فإن لم يستطع يقول فعلى جنب، يقول رسول عليه الصلاة والسلام لعمران فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. إن لم تستطع إيش؟ القعود، فعلى جنب. أي الجنبين؟ الحديث مطلق فعلى الجنب، فعلى جنب. نعم، ولكن ورد حديث أنه على الجنب الأيمن، إذا استطاع. فإن لم يستطع فعلى الجنب الأيسر. ووجهه في جميع الأحوال إلى أين؟ إلى القبلة، معروف. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى مشروعية عيادة المريض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد أنسا، عاد عمران، عاد عمران بن الخطاب. ثانيا جواز التصريح بما يستحيا منه لنشر العلم. كانت بواسطة. ثالثا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. من أين؟ سؤال عمران بن حصين. ثالثا أنه ينبغي، رابعا أنه ينبغي لكل من نزلت به نازلة أن يسأل عن حكم الله في هذه النازلة. كذا؟ نعم. ولهذا عمران سأل النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقول أبت على الناس، اسأل لأن قد يتغير الحكم. ومن فوائد الحديث وهي الخامسة وجوب الصلاة على المريض قائما. نعم، بقوله صل قائما، والمراد الفريضة، أما النافلة فلا يجب فيها القيام. والدليل على أنه لا يجب فيها قيام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر بدون ضرورة، ولو كان القيام واجبا ما صلى. هذا من فعله. كذلك لما ثقل كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل جالسا حتى إذا قارب الركوع قام فركع، هذا أيضا من فعله. الدليل الثالث من قوله صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وش وجه الدلالة؟ لأنه جعل ثواب القائد على النصف، وهذا في غير العذر، لأنه في غير العذر وش يكون؟ الثواب واحد. فلا شك أن هذا الحديث في غير المعذور، وعلى هذا فيحمل على النفل، يحمل على النفل. ولذلك أخرنا الاستدلال بهذا القول على الاستدلال بالفعل، وإلا في حال سياق الأدلة وش تقدم؟ الاستدلال بالقول مقدم على الاستدلال بالفعل. لكن إذا كان فيه احتمال أو إشكال لا بأس من تؤخره، كما أنه تقدم في الاستدلال القرآن قبل السنة. فإذا كانت السنة صريحة والقرآن فيه احتمال، أو السنة تدل على هذا الشيء بعينه والاحتمال والقرآن يدل عليه بعمومه، تقدم السنة. نعم، لأن ما يبقى فيها إشكال أو منازعة. طيب، إذا نقول هذا في الفرض ولا لا؟ طيب، ومن فوائد الحديث أنه يجب القيام ولو معتمدا على عصا أو على جدار أو على عمود، بقوله صل قائما، وهذا يشمل أي صفة تكون في القيام. ومن فوائد الحديث أن من عجز عن القيام يصلي قاعدا، وصفته على مشرحه. ومن فوائده أن من عجز عن القعود صلى على جنبه، صلى على جنبه. ومن فوائد الحديث تيسير أحكام الشريعة، والحمد لله أن أحكام الشريعة ميسرة. أولا صل قائما، فإن لم تستطع فقائما، فإن لم تستطع فعلى جنب، تيسير. والشريعة كلها يسر، كلها يسر. ثم إن طرأ ما يوجب تيسير هذا الميسر يسر أيضا. فأصل الشريعة يسر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر. وإذا طرأ ما يوجب تيسير هذا اليسر يسر أيضا. وهذا من نعمة الله علينا في هذه الشريعة، والحمد لله. ومن فوائد الحديث أن من قلنا من لمس قائد فعلى جنب. من فوائد الحديث أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان، فيصليها على أي حال كان. ولكن إذا عجز عن هذه المراتب الثلاث تسقط ولا لا؟ قيل إنها تسقط، لأن رسول عليه الصلاة والسلام ما جعل إلا مراتب ثلاث فقط، مراتب ثلاث فقط. فإذا عجز عن الصلاة على جنب بحيث ما يقدر يحرك رأسه، فإنه تسقط عنه الصلاة. وقال بعض العلماء ما تسقط. الرسول قال صلي على جنب ولا بين كيف أصلي، فمعنى ذلك أن أصلي على على حسب حالي، أصلي مثل برأسي إن أمكنني أو بعيني إن لم يمكن، فإن لم يمكن بالعين فإنني أصلي بالقلب، أن القيام وأن الركوع وأن رفع منه وأن السجود وأن رفع منه وأن يجب أن يجلس التشهد وأنطق وأنطق. فإن لم يمكنه النطق ولا الفعل، هذا الرجل ما يمكن لا نطق ولا فعل، ماذا يصنع؟ ينوي بقلبه، ينوي بقلبه، لأن الصلاة نية وعمل، فإذا تعذر العمل وجبت النية، وجبت النية، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. والدليل على هذا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والآن هذا ما نستطيع أن نصلي بالنية، ونقول إن قدرنا على النطق أو ننوي إذا لم نقدر على النطق. أما أن نقول للإنسان الآن ما عليك صلاة وهو عاقب يدري ما يقول ويدري ما يفعل لكنه عاجز عنه، ويقول ما عليك صلاة، ونقطع صلة الإنسان بينه وبين ربه، قد يبقى أياما أو شهورا أو ربما سنين، وما سيكون أشل اللسان وأشل الجوارح، لكنه عاقب. نعم، ويقول لا تصلي، هذا في النفس منه شيء، هذا في النفس منه شيء، فالصواب أنها لا تسقط ما دام العقل ثابتا. طيب، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه، مثل أن يكون رجل أصيب بحروق في جنبه أو بجروح أو بالتهابات أو ما أشبه ذلك، يصلي مستلقي ورجله إلى القبلة، فإن لم يستطع الاستلقاء صلى على بطنه، أي شيء يكون، فإن لم يستطع على بطنه أو ما يمكن أو ما يمكن، يعني ما يمكن إنسان صلى الله عليه وسلم ما يستطع على جنب الأيسر ولا الأيمن ولا الظهر ولا البطن. نعم، كيف يكون؟ نعم، إلا قاعدا، ما هو قاعدة على القاعدة. المهم على كل حال يصلي على أي حال كان عليها. يقال إن بعض العامة سمع في الحديث رجل يحدث إذا سرق فلتقطع يده اليمنى، فإن سرق ثانية فلتقطع رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة فلتقطع يده اليسرى، فإن سرق رابعة فلتقطع رجله اليمنى، فإن سرق فاقتلوه. قال عام طيب ما الشيء نصف نقطع في يديه وجله وش رأيه، قيل له يمكن يسرق بسنونه، أولا يمكن ربما يذكر أن بعض الناس يحمل على إبله فيما سبق في أيام لما كانوا يستعملون الإبل، أنه يحمل على إبله بأسنانه كيس السكر، تعرفون كيس السكر كبير مو مثل الوقت الحاضر، يمسك كيس السمنة نعم حتى يربط على كيف هما قلنا أن قطع الرجل يبقالها للرجوب الله عزيز. طيب، المهم أن أقول في مكة الجنب إذا عجل عن أيمنكم بالأيسر، إذا عجل صدر على الظهر، إذا عجل فعل البطن، المهم أن الصلاة لا تسقط، لا بد منها. طيب، فيه عند العامة مشتهر عند العامة أن الإنسان يصلي بأصبعه، نعم، يعني يخلي أصبعه واقف، إذا ركع يقول كذا، إذا سجد يقول كذا، هذا صحيح أنه شبيه بالإنسان اللي يصلي، لأنه إذا ثناها مع النص صار هذا ركوع، ولا خلاص هكذا صار في النهار. لكن أنت من تريد أن تتبع كل صلاة؟ نعم. وأيضا لم يرد عن رسول عليه الصلاة والسلام هذا، وإنما يوم، ولا علمت أحدا من أهل العلم قال بذلك، فلا أدري من أين جاء العامة، ولعلهم رأوا أن أقرب شبه للإنسان في حال الصلاة هو الصفر، فقالوا ليصلي الصفر. نعم معلوم بدعة ولا تزي. ها؟ في في حديث لكنه ضعيف، في حديث ضعيف.
ما رواه البخاري؟
نعم.
ولا حديث ما رواه البخاري.
ما رواه؟
البخاري.
ما رواه ولا رواه؟
ما رواه.
ما رواه؟ أي؟ صلق حديث عمران؟ لا رواه البخاري. لا رواه البخاري وكيف؟ رواه البخاري. ها؟
اللي قبله ما رواه البخاري.
ولم
نلوى حال إليه. ها؟ حال إله أول. ولونا مر علينا وتقبل علينا. شيء؟ اللي قبل حديث عمران.
هو نفس الحديث. حديث تقبل عليه ما رواه البخاري. أيوه. أنا مختلف الرقم عندي، أنا عندي 466. أين هذا؟ قبله واحد.
هو نفس الحديث.
يقول هذا الحديث ليس في البخاري هكذا، وقد شاءته المجد ابن تيميه في المنتقى بدون
أو سادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت،
وإلا فأومئ
إيماء واجعل سجودك أخطر من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. وش معنى وقفه؟ يعني أنه من قول جاد ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عاد النبي مريضا فرآه يصلي على وسادة، المريض يصلي على وسادة، وهل المراد أن الوسادة صارت في مصلى له؟ لا، يعني هذا ما يمكن، لكن يسجد على وسادة، المراد يسجد على وسادة قد رفع أهل لأنه ما يستطيع السجود على الأرض. فرمى بها، فاعل رمى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له صل على الأرض، يعني أسجد على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخطر من ركوعك. لكن هذا الحديث كما رأيتم موقوف على الأصح، إنما معناه صحيح، لأن الإنسان ما ينبغي له أن يتكلف بدين الله وأن يضع شيئا يرفع له، وإنما المشروع أن تصلي بدون كلفة ومشقة. تومي إيماء فإن لم تستطع تسجد على الأرض أولا، فإن لم تستطع أومأت إيماء. لماذا يومي إيماء؟ بالركوع والسجود بالرأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام واجعل، إن صح الحديث، واجعل سجودك أخطر من ركوعك. ليش يجعل أخطر؟ لأن السجود أخطر، حتى في الركوع، الركوع يحمي ظهره والسجود يصل إلى الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رأيت فعل وفاعل، والنبي مفعول أول، وجمع تصلي مفعول ثاني، صح؟ ثاني حال. لماذا؟ لأن رأى بصرية، ورأى البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا، فقل رأيت الشمس لو قلت رأيت الشمس طالعة، ها؟ خلنا نشوف الآن. واحد يقول رأيت الشمس طالعة عقب ما طلع من الحجر، بعد ما طلع من الحجر قال رأيت الشمس طالعة. واحد في الحجرة قال رأيت الشمس طالعة، الحجرة ما خرج. كيف نعرف طالعة على الكلمتين؟
الأولى حال،
والثاني مفعول ثاني. سبحان الله، لأن الأول لما خرج ورأى الشمس صارت الرؤية بصرية، والثاني في الحجرة ما رأى شيئا، لكن منذ الساعة مثلا عرف أن الشمس طالعة، فقال رأيت الشمس طالعة، يعني علمت الشمس طالعة، أو ظننت الشمس طالعة، لأن رأى تأتي بمعنى الظن. إنهم يرونه بعيدا، يعني يظنونه، وتأتي بمعنى العلم، ونراه قريبا، ونراه قريبا. طيب يصلي مترضعا كما أشرنا من قبل أن التربع يكون في حال القيام وفي حال الركوع أيضا. أما الجلوس بين السجدين أو التشهد فهذا العادة، وبهذا نعرف أن جلسات الصلاة وصلاة الجمعة، صلاة الجمعة هذه من باب إضافة الشيء إلى زمنه، إلى زمنه ووقته، فهي الصلاة التي تفعل في وقت الجمعة. وسمي هذا اليوم يوم الجمعة اجتماع الناس فيه على الصلاة، ولأنه جمع فيه من الآيات الكونية ما لم يجتمع في غيره، ففيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة وأخرج منها، وفيه تقوم الساعة، إلى آخر ما فيه من الخصائص. نعم، فلهذا سمي يوم الجمعة، وقد ذكر اسمه بلفظه في القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهل ذكر في القرآن يوم آخر بعين السوء؟ نعم، يوم السبت، أي نعم، لكنه يوم السبت ذكر على سبيل التوبيخ واللوم، وذكر غيرهما. ها؟ ما ذكر أبد، تذكر. يوم الحج الأكبر، لا يوم العيد،
يوم
الأسبوع، يعني ما تسكن يوم الأسبوع، لا يوم الأسبوع، هذا يوم الجمعة، هذا يوم القيامة. طيب، نعم، لا السبت هو المراد يوم السبت، لا، ولقد أنتم لا يعبدون منكم في السبت. نعم، لكن المراد السبت، المراد يوم السبت لا شك. اي نعم، ويوم الزينة هذا بالنسبة لبني إسرائيل. نعم. قال باب صلاة الجمعة عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، عنهم الضمير جمع والراوي اثنان، فكيف يكون ذلك؟ نقول لأن عبد الله بن عمر عن اثنين هو أبوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه جملة حالية وليست مفعولا ثانيا، لأن سمع هذه تتعلق بشيء محسوس، فهي كالرؤية البصرية، الرؤية البصرية تنصب كم؟ مفعولا واحد. فإذا قلت رأيت الرجل يسعى، جملة يسعى جملة حالية، وهذه أيضا جملة حالية سمعت، لأن السماع يتعلق بالأمور المحسوسة ما هي بالأمور العلمية التي في القلوب. نعم، يقول على أعواد منبره جمع عود، والمنبر المكان المرتفع، فهو من النبر وهو الارتفاع. وأعواد منبر الرسول صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن خشب صنعت من أثل الغابة، صنعها غلام لامرأة من الأنصار، وجعلها ثلاث درج. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الأول يخطب إلى جذع نخلة، وزعم بعض المؤرخين أنه كان خطب على منبر من طين، ولكن لم يثبت. والمعروف أنه كان يخطب إلى جذع هذه النخلة. ولما صنع المنبر وصعده النبي عليه الصلاة والسلام أول جمعة، بدأ هذا الجذع يحن كحنين العشاء، مثل حنين الإبل، لأنه فقد النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، حتى نزل الرسول عليه الصلاة والسلام وسكته فسكت. وهذا من آيات الله الدالة على أن كل شيء من جماد وحي، وسواء كان الجماد في حياة أو ما في حياة فإنه يعلم ويعرف. فهذا أحد حصى ينمو ولا لا؟ ما فيه نمو، وما ذلك حبنا ونحبه. والحصى سمع يسبح بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وحجر كان يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة. هذا أيضا جماد، ومع ذلك أحس بفقد الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل يحن. ما سكت إلا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وسكنه. وهذا المنبر صنع له على ثلاثة درج، ولما صنع له فصار يخطب عليه عليه الصلاة والسلام وهو من الأسد. بقي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر وعثمان وعلي، وأول زمان معاوية. وزعم بعض المؤرخين، وأخشى أن يكون من دسائس الرافضة، أن معاوية طلب من مروان أن ينقل منبر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الشام، أن يرسل به إلى الشام. ولما هم بذلك يقال إنه حصل في المدينة ظلمة، وحتى شوهدت النجوم، ولما رأى ذلك مروان أظهر للناس أنه لا يريد أن يقلعه ويذهب به إلى الشام، وإنما يريد أن يزيده، فزاده من ثلاث درجات إلى ست درجات، وبقي على هذا حتى احترق المسجد في سنة 654 هجرية. ثم بعد ذلك احترق مع المسجد، وصار الخلفاء كل واحد منهم يأتي بمنبر إلى ما حتى وقتنا هذا. الشاهد أن قوله على أعواد منبره، يقول المنبر هو عبارة عن ثلاث درج من خشب من الأثل اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام يخطب عليه. يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. لينتهين اللام هذه موضع للقسم، والنون التوكيد، والتوكيد هنا واجب أو كثير أو قليل؟ واجب. توافقون؟ توافقون واجب لتمام الشروط الأربعة، فهو مثبت وفي قسم ومستقبل ولم يثقل علامه، فيكون هنا التوكيد واجبا. نعم. لينتهين أقوام نكرة، ولم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من عادته أنه لا يعين أحدا حتى وإن كان يعلمهم، مع أنه في هذا الحديث يحتمل أنه يعلمهم أو لا يعلمهم. على كل حال من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يعين أحدا ولو كان يعلمهم. ولهذا في قصة كبيرة التي كاتبها أهلها وأرادت عائشة أن تشتريها وتشترط الولاء لها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فاستأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذها واشترطي لهم الولاء، فأخذتها واشترطت الولاء. فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وهو يعلمهم ولا لا؟ يعلمهم، لكن هذه من عادته، لأن تعيين الإنسان في مثل هذه المقامات تجريح له في الواقع، وليس المقصود أن نجرح الشخص. وش المقصود؟ أن نبين الحق، أن نبين الحق وأن هذا باطل فلا يجوز. والتجريح في المقامات العامة هذا لا يحصل به مصلحة أبدا، ما يحصل به مصلحة، لأن الإنسان لاحظ بعد في غير الرسول عليه الصلاة والسلام، الإنسان إذا عين شخصا معينا ربما يحمل على أن العداوة شخصية وأراد أن يشهر به. انظروا إلى المؤمن، مؤمن آل فرعون، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ماذا تقتلون موسى حين قال ربي الله؟ قال تقتلون رجلا لئلا يتهم بأن دعوته إلى الحق دعوة شخصية عصبية. نعم، وهذا من حسن الدعوة. نعم، عن ودعهم الجمعات، ودعهم، ودع هذا مصدر، وش فعله؟ ودع الماضي، والمضارع يدعو، والأمر دع. وهذا المصدر قليل، مثل إذا قلت يدرهم، هذا فعل مضارع، والماضي ما له ماضي؟ لا، بعضهم يقول لها ماضي، وذرهم، والأمر ذر، والمصدر وذر. هذه قليلة. نعم، عن ودعهم الجمعات، هنا المصدر مضاف إلى الفاعل، والجمعات مفعول به، أو إذا لم ينتهوا عن ودع الجمعات ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ليختمن الله على قلوبهم، الختم بمعنى الصبر، وسمي ختما مثل ما يختم الإنسان على الظرف لأجل زيارة التوثقة، والمعنى أنه والعياذ بالله يختم على القلب في غلاف، كأنه في غلاف لا يصل إليه خير قط لأنهم تركوا الجمعات. يقول ثم لا يكونن من الغافلين، هذا نتيجة الطبع أو الختم الغفلة عن ذكر الله وعن آياته. والغفلة عن ذكر الله وآياته تستلزم أن يكون أمر الإنسان فرطا، ما يستفيد من وقته ولا من عمره. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ضائعا والعياذ بالله. نعم، هذا الحديث يستفاد منه عدة فوائد. أولا التحذير من ترك الجمعة، من قوله لا ينتهين أو لا يختمن الله على قلوبه. ثانيا أن ترك الجمعات من كبائر الذنوب. من أين تؤخذ؟ من الوعيد عليه، وكل ذنب فيه وعيد فإنه من كبائر الذنوب. ثالثا أن الجمعة فرض عين، أنها فرض عين وش الدليل؟ لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفي بالحاضرين وصار التارك ولم يكن على التاركين إثم. الفائدة الرابعة مشروعية الخطبة على المنبر لقوله على أعواد منبره. الخامسة أنه ينبغي في الأحكام العامة أن تكون علنا مظهرة، لأن الرسول أظهرها في الخطبة في خطبة الجمعة. والثالثة أنه ينبغي في الخطب أن يذكر فيها ما يناسب المقام، فما دام خطبة الجمعة من أهم ما يذكر فيها إيش؟ الحث على الجمعة والتحذير من إضاعتها. ومن فوائد الحديث الرد على الجبرية. أولا من قولهم لا ينتهي، من قوله ينتهينا وقول ودعهم، كل هذا إضافة الفعل إلى الفاعل، وهذا أمر معلوم الحمد لله، كل إنسان يعرف أنه يفعل بالاختيار ويدع بالاختيار. نعم. ومن فوائد الحديث إثبات الأسباب، من أين تؤخذ؟ من قوله لا تهينا أو لا يختمن الله، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك الجمعات سببا للختم على القلب، للختم على القلب. ومن فوائده، من فوائد الحديث، أن الله عز وجل لا يجازي الإنسان بالإقدام على المعصية إلا حيث كان الخطأ منه، أي من الإنسان. فمن هذه الإنسان ما يجازى بالصرف عن الخير إلا بسبب منه. الختم على القلب حتى يصبح الإنسان غافلا هذه عقوبة عظيمة. أولا، والسبب سببها الإنسان، وادعوا الجمعة. ولهذا قال الله تعالى في سورة الصف: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وجعل سبب إزاغتهم زيغهم. ولكل شيء سبب. ومن فوائد الحديث ذم الغفلة عن ذكر الله وعن آياته، حيث جعله النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة ثم ليكونن من الغافلين. ليكونن، ليش في الأول يقول لينتهين وفي الثاني يقول ليكونن بالضم؟ وبالأول فتح، مع أن الفاعل جمع في كل فعلين. توافقون على هذا؟ ها؟ يقول لأن الأول معتل والثاني صحيح.
نعم. الأول صحيح.
نعم. والثاني؟
لو انتبه هنا بالجمع تكتيره انتبه المساعدة الرابعة للإشارة انتبه التقديم ثم لا يكونون وبعدين يكون ثم لا يكونون.
نعم. لا ينتهين أقوام جمع يا أخوانا، ما أطلنا عن التوكيد. الأول فاعله ظاهر، اسم ظاهر، الأول فاعله اسم ظاهر، والثاني فاعله ضمير، ضمير وهو جماعة، وهذا هو السبب. إذا كان الفاعل من فعل المضارع المؤكد بالنون، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا لازم أن تكون النون مباشرة في الفعل لفظا وتقديرا، وإذا باشرت الفعل لفظا وتقديرا وجب بناؤه على الفتح. إذا لم إذا باشرته لفظا لا تقديرا يبنى ولا لا؟ ما يبنى. إذا باشرته لفظا لا تقديرا فإنه لا يبنى. الآن لا يكونن هي مباشرة للفعل لفظا، نون الفعل جنب نون التوكيد، لكنها ليست مباشرة له تقديرا. لماذا؟ لأن بينه وبينها واو الجماعة المحذوفة التقاء الساكنين، واضح؟ كما أنها إذا باشرت الفعل تقديرا، إذا باشرت الفعل تقديرا ينصب يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. إذا باشرته تقديرا يبنى على الفتح، كقول الشاعر لا تهين الفقيرة علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. لا تهين الفقيرة أصلا، لا تهينن الفقيرة، لا تهينن الفقيرة علك أن تركع، وستأتينا إن شاء الله في ذلك اليوم. هذه ما جاءت من الأخيرة. نعم. طيب هذه 10 فوائد أظن. نعم. وهي اي نعم. هذه فائدة، انه ينبغي في الخطب ان لا يعين المخالف. لا، ما ذكرناها في الفوائد، ذكرناها في الشرح، واضح؟ وهي فائدة جليلة. نعم. لا، قولها الجمعات لأن الجمعات كثيرة، والرسول ما قال عن وجع جمعات، قال الجمعات المراد الجنس، لكن سيأتينا إن شاء الله. نعم. قد ورد حديث من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فهنا الجمعات جنس، لولا تقييد هذا الحديث الثاني من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه لكانت عامة حتى لو ترك جمعة واحدة. نعم. قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم كنا نجمع معه إلى ذات الشمس ثم نرجع نستبع الفي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتأدى إلا بعد الجمعة، متفق عليه واللفظ للمسلم. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث في بيان متى تصلي الجمعة. ثلاثة جمعة فإن أنها فرض عين كما سبق بالحديث، لكن متى تصلى؟ هل تصلى كما تصلى الظهر بعد الزوال؟ وهل يبرد بها كما يبرد بصلاة الظهر أو يبادر بها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، لا تصلى إلا بعد الزوال. واستدلوا بالتوقيت بأحاديث التوقيت. قالوا إن الأحاديث عامة، وقت الظهر وصلاة الجمعة عن الظهر. شوف الأخوان ده اللي يقرون راح لما ما حد. نعم. فقالوا الأصل أن هذه الأوقات تشمل الجمعة كما تشمل الظهر باتفاق، فلا تصح إلا بعد الزوال. وقال بعض أهل العلم وذهب إليه الإمام أحمد إلى أنها تجوز قبل الزوال، تجوز قبل الزوال. ثم على هذا القول بأنها تجوز قبل الزوال اختلف القائلون به، هل تجوز قبل الزوال بقليل بحيث تكون جائزة في الساعة السادسة مثلا، أو تجوز من حين ارتفاع الشمس قدر الرمح. على قولي المشهور من المذهب الثاني أن وقت صلاة الجمعة يدخل إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح، يعني بعد طلوعها بنحو ربع ساعة مثل العيد، لكن العيد ينتهي قبل الزوال وهي لا تنتهي إلا عند العصر، أطول من العيد. نعم. وننظر الآن هذه الأحاديث أي الأقوال تؤيد. نعم. يقول أول عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. قول نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة كما تعلمون يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية، وربما قرأ رحمك الله ربما قرأ بسورة الجمعة والمنافقين، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقطع قراءته آية آية، وكان يخطب فربما خطب بسورة قاف وهي طويلة. اجتماع هذه القرائن نعم يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يبادر بها. وهذا الحديث الذي معنا حديث سلمة يقول ليس للحيطان ظل يستظل به. الحيطان جمع حائط، وهي ما يحوط المكان، والمراد حيطان البيوت. وتعرفون أن البيوت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليست طويلة، قصيرة. نعم واضح، هي قصيرة ما هي كبيوتنا الآن. والحديث يقول ليس لها ظل، فهل المنفي هنا الظل أو الظل بقيد يستظل به؟ نعم، هو الواضح أن المنفي هو الظل بقيد، أنه يستظل به، وعلى هذا فلا ينفي وجود أصل الظل، ما ينفي، يعني لها ظل لكن ما يتسع إلى أن يستظل به. ويؤيد ذلك قوله في لفظ مسلم ثم نرجع نتتبع الفيئة، في دليل أن الفيئة مو على كل مكان، تتبعونه يعني يروحون كذا يمين يسار حتى يكون مع الفيئة. وهذا هو المتعين في الحديث. وقيل إن معنى قول يستظل به تفسير للظل وليس تقييدا له، يعني وليس للحيطان ظل لأن الظل يستظل به، يكون تفسيرا له وليس تقييدا له. ومن المعلوم أن هذا التأويل ضعيف، وش ضعفه؟ لأن الظل معروف هو الذي يستظل به، فكونه تقييدا هو المتعين. وعنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية على عهد النبي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ما كنا نقيل، القيلولة هي النوم نصف النهار، هي النوم نصف النهار هذه القيلولة. وأما الغداء فهو الغداء في أول النهار، يعني هو الطعام في الغدوة، والغدوة هي أول النهار. ومعلوم أن الغداء لا بد أن يكون قبل الصلاة، يكون قبل الصلاة. والقيلولة النوم نصف النهار. فيقول سهل بن سعد ما كنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة. إذن فالجمعة قبل الزوال ولا لا؟ ما دامت القيلولة عند الزوال النوم نصف النهار كما قال الإمام أحمد، فهذا يقتضي أن تكون الجمعة قبل. وكذلك ولا نتغدى يدل على أن الجمعة يذكر فيها، لأن الغداء ما يكون إلا في الغدوة في أول النهار، فإذا كانوا ما يتغدون إلا بعد فإلا هذا على أنهم يذكرون بها. وقال بعض زعم بعضهم أن قوله ما كنا نقيل أن القيلولة بعد الظهر، بعد الظهر وليس قبل الظهر، وأن قوله ولا نتغدى معناه أنه أخر الغداء إلى بعد الظهر من أجل صلاة الجمعة. وهذا يقوله من يرى أنه لا يجوز، أنها لا تجوز صلاة الجمعة إلا بعد الزوال، ولكن في هذا نظر، لأنه لو كانت القيلولة أصلها بعد الظهر لم يكن لقوله ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة، لأنه إذا كان القيلولة من الأصل بعد الظهر فلا فائدة لقوله بعد الجمعة، لأن هذا معلوم في الجمعة وفي الظهر وفي سائر الأيام. والصواب ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة من أن صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال، ولكن المشهور من المذهب أنها تجوز من حين أن ترتفع الشمس صدرا إلى وقت العصر، ولهذا على هذا القول هي أطول أوقات، هي أطول الصلاة وقتا. والقول الثاني في مذهب الحنابلة أنها إنما تجوز في الساعة السادسة، يعني إذا انتهت الخامسة دخل وقتها، سيكون قبل الزوال بساعة. وقوله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فائدة إتيان المؤلف هذه الرواية وش الفائدة منها؟ ليكون الحديث مرفوعا حكما، مرفوعا حكما، إذ أنه لو قال سهل ما كنا نقيل لأمكن لقائل أن يقول لأن هذا بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دليل على أنه مرفوع حكما. وقد سبق لنا في المصطلح أن الصحابي إذا قال كانوا يفعلون أو كنا نفعل حتى لو لم يقل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فالصحيح أنه مرفوع حكما، لأن الصحابي يأتي بمثل هذا للاحتجاج به على أنه من أفعال من فعل الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، كان يخطب قائما، كان فعل ناقص واسمها مستتر، وقائما خبرها قائما حال من فاعل يخطب، أما خبر كان فهي جملة يخطب. كان يخطب قائما يعني الجمعة، فجاءت عير من الشام، العير هي الإبل المحملة، وأكثر ما تكون محملة بالطعام هذه العير. وقوله من الشام الظاهر أن المقصود من نفس الشام، ما هو معنى من الجهة الشمالية مثلا، من الشام يعني من الشام نفسه. نعم، فانطلق الناس إليها، فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى، حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، رواه مسلم. العير هذه عير من الطعام، قدمت المدينة وكانوا في حاجة إليه، فلما سمعوا بها انفتلوا، يعني انصرفوا إليها، والانفتال معناه الانصراف، ومنه فصل الحبل، لأنك إذا فتلت يعني تلويه فهو لين وانصراف. انفتلوا إلى هذه العير لشدة حاجتهم وظنهم أن الأمر لا يبلغ إلى هذا المبلغ، وإلا لو علموا أنه يبلغ إلى هذا المبلغ هل ينصرفون؟ لا، فظنوا أنه مع الحاجة وأنه ليس إلى هذا المبلغ أنه لا حرج عليه، فخرجوا حتى لم يبق معه إلا 12 رجل. من هم؟ لم يعينوا، لكن بالتأكيد أن أبا بكر عمر عثمان وعلي مثل هؤلاء الأجلة لا بد أن يكونوا موجودين. وقوله إلا 12 رجلا غزوا هذه تمييز، تمييز للعدد إلا 12. وقوله إلا 12 محله من الإعراب منصوبة على الاستثناء وأنف نصبه الألف فاعل لأن الاستثناء مفرغ، كما مفرغ فهي فاعل. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن المشروع في خطبة الجمعة أن يكون الإنسان قائما، لقوله يخطب قائما، وفي القرآن ما يؤيد ذلك، وتركوك قائما. ويستفاد منه لوم من خرج من المسجد للتجارة، بل ولغير التجارة، شراء قوته بعد الأذان، لأن الآية سيقت في مقام الثناء ولا في مقام اللوم؟ في مقام اللوم. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا كقوله لم يبق معه إلا 12 رجلا. ولكن لمعارض أن يعارض فيقول لعلهم رجعوا قبل أن يتم خطبتهم فصاروا 40. ولمعارض آخر أن يقول إنهم صاروا 12 رجلا على سبيل السلسة والاتفاق، ولو كانوا أقل من ذلك لم يتغير الحكم. فالأول يقول من يرى أن العدد لا بد أن يكون 40، والثاني يقول من يرى أنه لا يشترط أن يبلغ 12 رجلا. ولكن في كلا الأمرين في كلا جوابين نظر. أما الذين يقولون لعلهم رجعوا فإننا نقول الأصل عدم الرجوع، والثاني ظاهر الحديث أنهم ما رجعوا، لأنه قال لم يبق إلا 12 رجلا، ما قال ثم رجعوا، فلو كانوا رجعوا لكان يجب أن يذكر لما فيه من زوال اللوم عنهم. وأما الثاني فنقول لمن قال إنه إن هذا وقع على سبيل التشريع، نقول من يقول لك هذا؟ ما ظنك لو خرجوا 12 ولم يبق إلا 3 أو 4 هل يتغير الحكم؟ ما يتغير، لأن الأصل بقاء الحكم على ما كان عليه. وقد قررنا فيما سبق كثيرا على أن المسائل التي تقع اتفاقا ليست تشريعا عموما، ليست تشريعا، وغاية ما فيها أن تكون مباحة فقط، غاية ما فيها أن تكون مباحة. وذكرنا من ذلك نزول الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة مزدلفة في الشعر، نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا ثم ركب حتى في المزدلفة. فهل نقول من يشعر الحجاج أنه منزلون في هذه الثلاثة الشعر ويبولون؟ لا، ليس بمشروع. كذلك أيضا كون الرسول عليه الصلاة والسلام قدم إلى مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع وبقي يقصر الصلاة، هل نقول من قدم في اليوم الثالث لا يقصر؟
لا،
الجواب لا، ما نقول ذلك، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في اليوم الرابع وبقي 4 أيام حتى خرج إلى منى، هذا وقع اتفاقا لا قصد. والدليل على أنه لا يختلف الحكم وأنك لو قدم في اليوم الثالث أو الثاني أو الأول من الحجة تقصر لو زاد على 4 أيام. الدليل أنه لو كان الحكم يتغير لكان لبينه الرسول، لأن هذا أمر الرسول يعلم، كل الناس يعلمون أن من الحجاج من يقومون
قبل
يوم الرابع، نعم، أو بعد اليوم الرابع، وأن الرسول ما قصد أن لا يقدم إلا في هذا اليوم، فما وقع اتفاقا لا يعتبر التشريع، وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم. إلا أن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه من شدة الحبيب في السنة كان يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فيما وقع اتفاقا، حتى قيل انه كان يتتبع الاماكن التي ينزل الرسول عليه الصلاه والسلام فيها فيبول، ينزل هو فيبول رضي الله عنه، او التي ينزل فيها ليصلي فينزل فيها ويصلي، او يعني كل يتحرى كل هذا. ولكن هذا الاصل الذي مشى عليه ابن عمر خالفه عنه عليه بقية الصحابة، وقال إن هذا ما هو من يدل على التشريع، لكن يدل على إيش؟ ها؟ لا خلي ابن عمر يدل على الجواز، إذا كان ممنوعا ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا هذا اللي معنى من هذا، من هذا، هذا من فروع تلك القاعدة، كونه لم يبق إلا 12 رجلا ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته نعم ويستمر، ما نقول إنه لو بقي أقل من 12 رجلا لاختلف الحكم، لأن الأصل عدم اختلاف الحكم وبقاؤه على ما كان عليه، وكونه لم يبقى إلا 12 رجلا كما لو لم يبقى إلا 15 رجلا أو إلا 9 رجال، حكم واحد. وها هنا مسألة وهي أن يقول قائل الصحابة لا شك أنهم خير القرون، خير القرون في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام، خير الناس قرني ثم الذين يلونه، فكيف يقع من خير القرون أن يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يخطب الناس ويعظهم ويذكرهم؟ وتأمل قوله وتركوك قائما، الكلمة هذه تحمل لوما عظيما، كيف يقع هذا منهم؟ زعم بعض أهل العلم أن الخطبة كانت قبل نزول هذه الآية كانت بعد الصلاة، وأنهم لما أنهوا الصلاة وقالوا الخطبة صنعوها للإدواج، وأنه لما حصل ما حصل قدمت الخطبة على الصلاة، فما رأيكم بهذا الجواب؟ هذا الجواب في الحقيقة من حيث تنزيه الصحابة وتعظيم الصحابة جيد، لكن من حيث الواقع ليس بجيد. كيف ذلك؟ لأن الله في الآية يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إذا ما في خطبة، ما في خطبة، والأصل أن ما كان هو الذي كان، الأصل أن ما هو موجود الآن هو الذي كان موجودا من قبل حتى يقوم دليل على أن الحكم مختلف. فكما أننا نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فنقول أيضا الأصل أن ما كان هو ما كان، فينسحب الحكم من الآخر إلى الأول كما ينسحب من الأول إلى الآخر، فالأصل أن بقاء ما كان على ما كان، والأصل أن ما كان فهو على ما كان حتى يوجد دليل على أن الأمر تغير. وهذا هو الذي لا يشك فيه الإنسان عند التأمل، أن الخطبة كانت قبل الصلاة حتى في ذلك الوقت. يعتبر من هذا الحديث وجوب حضور الخطبة لقوله انفضوا إليها وتركوك قائما، فضوا إليها وتركوك قائما، وهو كذلك حضور الخطبة واجب واستماعها واجب معلوم، لأن الحضور إنما هو الاستماع، وكما تدل عليه أيضا النصوص الثانية الواضحة.
الحديث
نعم
بي هذا بلاش الحديث
قلت استماع
الحديث ثم
شفت
الآية.
نعم لا ما يسأل من الحديث لفظا، لا لازم. نعم ما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. يقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى. أما من أتى ثلاثة من صلاة الجمعة وأضاف إليها أخرى فقد تم الصلاة، لأنه صلى ركعتين والجمعة ركعتان. وأما قوله وغيرها فهذه اللفظة الظاهر أنها غير محفوظة وأنها شاذة، فإن كانت محفوظة فيجب أن تحمل الغير على الصلاة الثنائية، لأن هذا لا يستقيم في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية. إحنا لنا فيها طريقان، الطريق الأول أن نقول إنها غير محفوظة، والثاني أن نقول على تقدير أنها محفوظة وأن ضابط الضبط فإنها تحمل على الصلاة الثنائية، وهذا أمر لا يشك فيه أحد. وقول فليضف إليها أخرى، فليضف إليها أخرى يستفاد منه أن ما يقضيه هو آخر الصلاة، لأن المضاف إلى الشيء تكميل له، فيكون ما يقضيه هو آخر الصلاة وهو الصحيح كما سبق بحثه. أن من فات أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها تامة بقوله وقد تمت صلاته، ويستفاد من رحمة الله في خلقه، حيث إن من أدرك بعض الصلاة فقد أدرك الكل، وهذا في الأجر والثواب. ولكن لا يستوي من أدرك الكل ومن أدرك البعض. نعم، ويستفاد منه أيضا وجوب إتمام الصلاة، وأنه لا يجوز الخروج منها، تؤخذ من قوله فليضف إليها أخرى، واللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ويستفاد منه أنه لا يشترط حضور، لا يشترط لصحة الجمعة في حضور الخطبة. من أين تؤخذ؟ ومن أدرك ركعة، واللي أدرك ركعة ما حضر الخطبة. ولكن قد يقول قائل يمكن أن يحضر الخطبة ويطرأ عليه طارئ كاحتياج إلى البول، ويذهب ويبول ثم يرجع وتفوته ركعة، فنقول هذه الحالة نادرة، ولا يمكن أن يحمل الحديث على هذا الشيء النادر ويترك الشيء الكثير. ولا شك أن الشيء الكثير أن من لم يدرك ركعة فهو لم يحضر من أول الأمر.